بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ذكرنا الأحكام التي تتعلق بهذه الآية، ثم ذكر البغوي رحمه الله تفسيرها فقال: قال رحمه الله: قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أي يعهد إليكم ويفرض عليكم في أولادكم، أي في أمر أولادكم إذا متم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا يعني المتروكات من الأولاد نساء فوق اثنتين أي ابنتين فصاعدا، فوق صلة، صلة أي زائد، كقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، يقول إن فوق فيها زائد أي اضربوا الأعناق، وهذا قال به كثير من المفسرين وانتقده الإمام ابن كثير في الآيتين، أي في هذه الآية نساء فوق اثنتين، وفي قوله فاضربوا فوق الأعناق. فعلى هذا فليست زائدة نساء فوق اثنتين. قد يقول قائل: فمن أين استفدنا أن البنات إذا كانت اثنتين تأخذ الثلثين، والآية فيها فإن كن نساء فوق اثنتين؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا أن هذا قال يستفاد من آخر آية في سورة النساء في نصيب الأخوات، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، إن كانت اثنتين أي الأخوات فلهما الثلثان مما ترك. قال رحمه الله: قال فإذا كان للأخوات الثلثان فالبنات من باب أولى، إذا انفردت تأخذ الثلثين. أيضا قال من قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، قال فنص الله تعالى على حكم الواحدة، ولو كانت الاثنتان تأخذ النصف أيضا لذكره الله تعالى، فلما لم يذكرها ذكر من فوق الاثنتين وذكر الواحدة، دل على أن الاثنتين ملحق بما فوق الاثنتين. أيضا قال يستفاد هذا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم واستدل على ذلك بحديث جابر الذي تقدم معنا في الدرس الماضي في قصة ابنتي سعد بن الربيع، وسبق معنا أنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: أعطى البنات الثلثين. قال لعمهما: أعط ابنتي سعد الثلثين. فعلى هذا فتكون هذه الآية ذكرت من فوق الاثنتين، وأما الاثنتان فمفهوم من أدلة أخرى. قال رحمه الله: فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت يعني البنت واحدة قرأ العامة بالنصب على خبر كان، وإن كانت واحدة، ورفع أهل المدينة على معنى إن وقعت واحدة، يعني على أن كانت تامة معنى إن وجدت واحدة. فلها النصف ولأبويه، يعني لأبوي الميت، كناية عن غير مذكور، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. أراد أن الأب والأم يكون لكل واحد منهما سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن، والأب يكون صاحب فرض، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قرأ حمزة والكسائي فلأمه بكسر الهمزة، بكسر الهمزة استثقالا للضمة بعد الهمزة، وقرأ الآخرون بالضم على الأصل. فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا، وكذلك هنا الإخوة جمعهم والمراد اثنان فأكثر، فإن وجد اثنان تنتقل الأم إلى السدس. ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة، وهي فائدة نافعة، قال: بالاستقراء في مسائل الفرائض كل حكم ذكر الله تعالى فيه حكم الجماعة مخالفا لحكم الواحد فإنه يشمل الاثنين وأكثر، كل حكم ذكر الله تعالى فيه حكم الجماعة مخالفا حكم الواحد، أي يكون في حكم الجماعة بخلاف حكم الواحد فيشمل الاثنين وأكثر، فيدخل فيه قوله تعالى: نساء فوق اثنتين، يدخل فيه قوله: فإن كان له إخوة. وصح هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان من أشهر الصحابة بالفرائض، وأن أقل الجمع اثنان. قال: فإن كان له إخوة اثنان أو أكثر ذكورا أو إناثا فلأمه السدس، والباقي يكون للأب إن كان معها أب، والإخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس، أي حتى ولو كانوا محجوبين فإنهم يحجبون الأم حجب نقصان حتى لو كانوا محجوبين بالأب، وهذا قول عامة العلماء، وخالف في هذا كما سبق معنا في الدرس الماضي شيخ الإسلام بن تيمية وتبعه العلامة السعدي، فقالوا الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين، فهم يحجبونها لأجل أن يأخذوا، أما إذا كانوا محجوبين فلا يحجبونها. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلاثة. وقد تفرد به، أي تفرد ابن عباس بهذا القول، وعامة أهل العلم على أنهم حتى ولو كانوا اثنان ولو كانوا اثنين يحجبون الأم. وقال: لأن الله تعالى قال: فإن كان له إخوة فليمه السدس، ولا يقال للاثنين إخوة، فنقول اسم الجمع قد يقع على التثنية، لأن الجمع ضم شيء إلى شيء وهو موجود في الاثنين، كما قال تعالى: فقد صغت قلوبكما، ذكر القلب بلفظ الجمع قلوب، وأضافه إلى الاثنين، أي فاستعمل الجمع في موضع الاثنين. قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر يوصى بفتح الصاد على ما لم يسمى فاعله، وكذلك الثانية، ووافق حفص في الثانية، وقرأ الآخرون بكسر الصاد، لأنه جرى ذكر الميت من قبل فيوصي عائد إليه، بدليل قوله تعالى: من بعد وصية يوصين بها وتوصون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. هذا الأثر عن علي سند ضعيف، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث الأعور متهم بالكذب، وبعض العلماء صحح هذا الأثر كما فعل ابن كثير هذا الحديث، قال: لأن الحارث وإن كان ضعيفا فقد كان أعلم الناس بالحساب والفرائض في زمانه، وأنه تعلم الفرائض والحساب من علي، حتى إن الشعبي رحمه الله الذي كذبه، هو اتهمه الشعبي بالكذب، كان يأخذ عنه، فقيل له: لما تأخذ عنه وقد كذبت؟ قال: آخذ عنه الحساب، فإنه كان أحسب الناس. وهكذا جاء عن أبي بكر بن أبي داود قال: كان الحارث أعلم الناس بالحساب والفرائض. قال: وهذا إجماع أن الدين مقدم على الوصية، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب، وبيان أن الميراث مؤخر عن الدين والوصية جميعا، معناه: من بعد وصية إن كانت أو دين إن كان، فالإرث مؤخر عن كل واحد منهما. إذن هذا محل إجماع بين العلماء أن الدين مقدم على الوصية، فلماذا إذن قدمت الوصية في القراءة على الدين والدين مقدم؟ ذكر كثير من العلماء فوائد وحكم أشاروا إليها، من أحسن ما ذكر أن الوصية قدمت في الذكر على الدين، لأن الوصية أولا تبرع من الموصي، وليست حقا لازما عليه. غالبا أيضا تكون الوصية لفقير ومسكين، فلا يتجرى هذا الفقير والمسكين أن يطلب هذا الشيء الذي أوصي له به لضعفه، وأيضا لأن هذا الشيء إنما هو تبرع له ليس له حق فيه، بخلاف الدين فإنه يكون حقا للإنسان صاحب الدين. وأيضا غالبا يكون الدين لإنسان غني قوي، فهو يطالب بحقه وهو غريم وعنده جرأة في ذلك، فقدم الله تعالى الوصية تنبيها للناس أن يهتموا بها، فلا يقول بعض الناس هذه وصية والموصى له سيستحي لا يأتي يطالب فلا نعطيه، فقدم الله تعالى الوصية للاهتمام بها، أي كما أنكم تؤدون الديون إلى الغرماء الذين يطلبون حقوقهم، كذلك أدوا الوصية إلى من أوصي له ولو لم يطلب، فإنه قد يستحي أن يطلب ما أوصي له به. فكان في تقديم الوصية على الدين إشارة إلى الاعتناء بالوصية وعدم التساهل فيها. قال رحمه الله: قوله آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين يرثونكم آباؤكم وأبناؤكم، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أيهم، عندنا أنهم صاب أيهم، لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدنيا وفي الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الأب أو أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأنا العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. وهذا فائدة عظيمة في قسمة المواريث، أي الله جل وعلا أعطى الآباء وأعطى الأبناء، كان في أول الأمر الميراث للولد والأب له الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وكان الميراث للابن، ثم نسخ ذلك الحكم كما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري، وصار الإرث للأب وللابن جميعا، لأن الإنسان لا يدري من أنفع له في الدنيا وكذلك في الآخرة، لا يدري في الدنيا أأبوه أنفع له أم ولده، لا يدري في الآخرة أأبوه أنفع له أم ولده بشفاعته له، فجعل الله تعالى الإرث للجميع. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء أرفعكم درجة يوم القيامة، والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك عينه. الدليل جاء بالأول أنه يرفع إليه ولده إن كان ولده أدنى من أي ولده الصغير، وأما الثاني أنه يرفع إليه حتى والده إن كان الابن في درجة أعلى يرفع إليه والده، فهذا لا أعرف له دليلا. وأما دليل الأول أن الولد يرفع إلى أبيه، فقول الله تعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم أي في الدرجة يرفع ولد إليه إكراما لحتى تقر عينه بوجود أولاده عنده. قد حمله الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره على من مات من الأولاد صغيرا أنه إن كانت درجته أدنى من منزلة والده أن الله تعالى يرفعه إلى درجة والده لتقر عينه به. وإنما حمله ابن القيم وغيره على من مات صغيرا قال لأننا إذا قلنا هذا في كل الذرية صغارا وكبارا للزم منه أن يكون جميع الخليقة في درجة واحدة، فإن بعضهم من بعض وبعضهم ذرية من بعض، فيلزم أن الجميع يرفعون إلى درجة أعلاهم وتصير الخليقة كلها في درجة واحدة، وهذا خلاف الأدلة التي فيها أن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم. بقي الوالد، هل يرفع إلى ولده إن كان الولد أرفع منه درجة؟ هذا أنا لا أعلم له دليلا، ومن عنده فائدة في ذلك يفيدنا به، فإن البغوي هنا جزم به قال وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك عينهم. قال رحمه الله ولا مانع أنهم يلتقون، فإن هناك سوقا في الجنة يجتمع فيها كل أهل الجنة فهم يلتقون ويجتمعون، لكن درجاتهم متفاوتة. فريضة من الله أي ما قدر من المواريث، إن الله كان عليما بأمور العباد حكيما بنصب الأحكام أي بنصبها أي أنصبتها ومقاديرها. وبهذا تم تفسير هذه الآية التي هي الآية الأولى من آيات الفرائض وما فيها من الفوائد والمسائل والأحكام. وفي هذه الآية فوائد نستخلص منها عدة فوائد، من أول فوائد هذه الآية أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أبيه وأمه، ولذا أوصى الله تعالى الأبوين بولدهما يوصيكم الله في أولادكم. فالأصل أن الذي يوصي أحدا بأحد يكون هذا الموصي أرحم به، فالأب تراه يوصي إخوانه بأولاده إذا حضر الموت، الأم توصي زوجها أو إخوانها أو أهلها بأولادها لرحمتها بهم، فالله تعالى يوصي الأبوين بأولادهم، فالله تعالى أرحم بالإنسان من أبيه وأمه. فإذا نعلم أن هذه القسمة التي قسمها الله قسمة حكيم، قسمة رحيم، قسمة من هو أرحم بالإنسان من أبيه وأمه، فإذا كانت قسمة الأب على غير شرع الله فهي قسمة باطلة، لأن هذه القسمة ناتجة عن الرحمة، فالله أرحم بالأولاد من الأب والأم، فعلى الإنسان أن يأخذ هذه القسمة التي قسمها الله بطيب نفس وانشراح صدر ولا يكون في صدره منها حرج. أيضا في هذه الآية من الفوائد بيان حكمة الله العظيمة أن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان ذكر وأنثى في درجة واحدة، وذلك لأن حاجة الذكر إلى المال أكثر، فالذكر تلزمه النفقة وما يتعلق بها من كسوة وسكن، يلزمه المهر الذي يدفعه لزواجه، تلزمه أمور كثيرة من أمور النفقات. وأما المرأة فليس لازما عليها، قد كلف الله بها الرجل، إن كانت بنتا كلف الله بها الأب، وإن كانت زوجة كلف الله بها الزوج، وإن كانت أما كلف الله بها الأبناء، فهي في كل حالاتها مكفية، فجعل الله تعالى لها نصف ما للذكر، وهذا من حكمة الله العظيمة. أيضا في هذه الآية أن الجمع يستعمل في الاثنين، وهذا كما سبق هو الذي صح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أقل الجمع اثنان، وهذا كما سبق أمر معروف في علم الفرائض وفي غيره، لا سيما في علم الفرائض أشهر أن يستعمل الجمع في الاثنين وصاعدا. قال البغوي رحمه الله إشارة إلى فائدة في هذا، قال: لأن الجمع معناه الضم، الجمع معناه الضم، ضم شيء إلى شيء، والضم موجود في الاثنين، يضم واحد إلى الآخر. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإنسان لا يدري من ينفعه في الدنيا ولا الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة لا يدري من هو أعظم نفعا له، قد يؤمل في ولده أنه ينفعه ثم ينفعه أبوه في الدنيا والآخرة، قد يؤمل في والديه ثم ينفع ولده، وهكذا في أولاده حتى لا يدري من هو أنفع له من أولاده، قد يؤمل في بعضهم ثم يصير له النفع من آخر. فإذا كان كذلك الإنسان لا يدري من أقرب نفعا إليه من الورثة، فعليه إذن أن يسلم لأمر الله، فالله أعلم والله أحكم، وقسم هذه الموارث عن علم وحكمة، فلا يجوز للإنسان أن يجعل رأيه فوق علم الله وحكمته فيمنع المستحق للميراث. أيضا في هذه الآية من الفائدة العظيمة في ختم هذه الآية باسمين من أسماء الله العليم الحكيم، لأجل أن يطمئن العباد أن هذه القسمة كانت من عليم يعلم الأحوال والأمور والمصالح، أيضا هي من حكيم يضع الأمور في مواضعها، فوالله لو اجتهد البشر بكل ما يسعهم من اجتهاد أن يقسموا كقسمة الله ما قدروا على ذلك، فإنها قسمة عليم حكيم. فمن العجب أن ترى من يعترض على قسمة الله أو من يحتال على قسمة الله، ترى من الناس من يحرم الأنثى من الميراث صراحة ويقول هذا حق للذكور، وهذه عادة موروثة عن الجاهلية. ومن الناس من يحرم الأنثى من الميراث بحيلة، كأن يجعل شيئا من ماله أو أكثر ماله أو كل ماله وقفا ذريا ينتفع به الذكور دون الإناث، وقصده بذلك أن يحرم المرأة من ميراثها، فهذا خلاف ما قسمه الله تعالى بعلمه وحكمته، وقد أنكره العلماء إذا كان هذا هو المقصود منه. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات الفرائض، وفيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة من الأم. وسيأتي ذلك إن شاء الله. أخ يقول: لدينا أرض أوقفها جدي ونحن الآن بحاجة، فنريد أن نبيعها ثم نرد المال الذي أخذناه ونجعله في شيء أحسن من الأرض، حيث أنها تعود على الميت بالأجر والثواب، فهل يجوز لنا هذا التصرف؟ أما كونكم تبيعونها وتأخذون المال تنتفعون به ثم تردونه فلا يجوز لكم هذا التصرف، فهذه الأرض إذا كانت وقفا فلا يجوز التصرف فيها بمثل هذا التصرف وهو بيعها والاستفادة من المال الذي أخذ. ما يدريك أنك تستطيع رد ذلك المال أو لا، أو أنك تموت قبل أن ترده فتصير قد ضيعت الوقف الذي هو حق لله. ثم حتى لو كنت متيقنا من أنك ترد ولا يجوز هذا التصرف. بقي ما أشار إليه إلى أنه نقلها إلى أجر أعظم، فما دام فيها منفعة وفيها أجر لا تنقل ولو قلت. فإذا تعطل الوقف عن النفع وأراد الناظر على الوقف أن يبيعه ويغيره بوقف آخر يكون أعظم لأجر الميت هذا جائز، أو حتى لو قل النفع يعني قلة شديدة بحيث صار شيء لا يلتفت له أو شيء يسير، وهناك يستطيع أن يحوله إلى وقف آخر يكون أنفع للميت، فهذا جائز على الصحيح من أقوال العلماء، فإن الميت هذا ما أوقف إلا لطلب الأجر. فإذا تعطل الوقف أو اضمحلت فائدته إلا شيئا يسيرا فإن من الإحسان إلى الميت أن ينقل هذا الوقف إلى شيء يعود عليه بالأجر والثواب. فمثلا لو أن إنسانا أوقف أرضا تزرع فتعطلت هذه الأرض عن الزراعة، أو تزرع وتخرج مردودا يسيرا من المال، فجاء إنسان قال: أنا أريد أستأجر هذه الأرض لأفعل فيها شيئا أو أجعلها موقفا أو أضع فيها أي شيء بكذا وكذا أضعاف ما تخرج من المال، فيجوز هنا ذلك وإن كان وقفها هذا لزرع ونبات يجوز نقلها. إذا تعطلت أيضا لم يوجد لها أي نفع وصار سعرها باهظا ولكن لا تزرع ولا أحد يستأجرها ولا ينتفع بها، ولكن يمكن بيعها وبناء مبنى بها مثلا يؤجر بنفع أعظم وأكبر أجرا للميت فيجوز النقل إليه. فإن مراد الميت بالوقف أن ينتفع وأن يجري عليه الأجر، فإذا تعطل معناه فات القصد الذي أوقف الميت لأجله فيجوز أن ينقل إلى ما فيه نفع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.